بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. يسعدني ويشرفني دوما أن أرحب بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد في مستهل هذه الحلقة وكل حلقة.
أهلا وسهلا،
مرحبا، حياكم الله. وحتى نستقبل اتصالاتكم وتساؤلاتكم نبدأ مع صاحب الفضيلة حول الركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر وما بدأناه سالفا. فضيلة الشيخ، تكلمنا فيما مضى عن العرض والحساب وكذلك نشر الصحف، فنبذة بسيطة عن كل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، كنا تكلمنا عن بعض ما يكون في اليوم الآخر والذي تكون بدايته حقيقة منذ أن تفارق الروح البدن، ولكن بدايته تسمى الحياة البرزخية، ثم حينما يأذن الله جل وعلا بحشر الناس في الموقف فإنهم يتناسلون من قبورهم، وكما قلنا سابقا إنه لا يبقى من ابن آدم إلا عجب الذنب وهو العظم الصغير الذي في أسفل الظهر، ومنه ينبت الناس في ذلك الموقف فيعودون للحياة كما كانوا أول مرة، كما قال جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده. ذكرنا أيضا أن الناس لا يلوي أحد على أحد، وكل يشغل بنفسه، حتى إن المرأة تشغل عن جنينها، ويشغل المرء عن أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. يبلغ العرق من الناس كل بحسبه، فمنهم من يبلغ عرقه إلى عقبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، إلى حقويه، إلى ترقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق الجاما. تدنى الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل، والله أعلم أهو الميل من الأرض أو الميل الذي تكحل به العين، وأيا كان ذلك فإن هذا يعني قربها من الناس، وهذا الذي يجعل الناس يلجمهم ذلك العرق الذي أشرنا إليه. يجتمع الناس في عرصات القيامة مذهولين مرعوبين، لا يدري كل ما الذي سيؤول أمره إليه. يطول عليهم الموقف فيطلبون الشفاعة، فيأتون آدم عليه السلام ويطلبون منه أن يشفع إلى ربه جل وعلا في أن يعجل لهم الحساب وأن يخفف عنهم هذا الذي هم فيه من أهوال يوم القيامة. فيقول: لست ذاكم، ثم يذكر الخطيئة التي كان عملها ويقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا عليه السلام فيعتذر أيضا، ويأتون موسى فيعتذر، ويأتون إبراهيم فيعتذر، ويأتون موسى فيعتذر، ويأتون عيسى فيعتذر، ثم يأتون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. فيذهب ويخر تحت العرش ساجدا ويحمد ربه جل وعلا بمحامد يلهمه الله جل وعلا إياها، فيأذن الله سبحانه بفصل القضاء، ويكون الناس في ذلك اليوم كل على قدر عمله، توزن الأعمال. ومن الناس من تكون عنده أعمال صالحة ولكنه لا يتنبه لها ويخشى من تفريطه، وفي هذا قصة صاحب البطاقة فالبطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع في كفة وتوضع بقية الأعمال في كفة، فتطيش بقية الأعمال وترجح بهن الكفة التي فيها لا إله إلا الله. كما قال الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فإذا وزنت الأعمال وفصل بين الناس، طبعا في مثل هذا الوقت يكون الله جل وعلا مكلما للعبد ليس بينه وبينه ترجمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيحاسبه ربه جل وعلا بما أشرنا إليه، ولا يظلم أحد في ذلك الموقف شيئا. وربما أن هناك من الناس من قد يظن أنه يخفى على الله شيء، أو أنه يستطيع أن ينكر أو يجحد، فينطق الله جل وعلا أعضاء الإنسان فتشهد عليه: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأرجلهم وأيديهم بما كانوا يعملون. قالوا
لما شيطان وقالوا لجلودهم لما شيطان.
نعم، قالوا ذكرني الآية.
قالوا لجلودهم
لما شيطتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
الله المستعان.
على كل حال، الموقف ذاك عصيب جدا، ومن الناس من يظله الله جل وعلا في ظله، ولعل يعني الراجح أن هذا الظل هو ظل العرش، يوم يحتاج الناس إلى الظل في ذلك اليوم. ولا شك أن هذا يعني أن الله جل وعلا رحم هذا العبد وآواه وجعله في كنفه، ثم يوضع الصراط على متن جهنم
قبل الصراط. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نأخذ أول اتصال معنا، الأستاذ أحمد من المغرب. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
جزاكم الله خيرا. هل المسجد الذي لا تقام فيه الصلوات الخمس كل يوم هل تقام فيه الجمعة أم لا؟ وشكرا على
حاضر. تفضل شيخنا.
أي نعم، فيوضع الصراط على متن جهنم، ويطلب من العباد أن يعبروا هذا الصراط.
نعم.
ومن كتب الله جل وعلا له النجاة فإنه سيعبر هذا الصراط، وإذا عبره فهذا يعني أنه نجا من جهنم أعاذنا الله منها. ومن كتب الله عليه أن يكون من أهلها فإنه تخطفه الكلاليب التي على حافة هذا الصراط، فيكردس في نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية. وحتى الذين يجتازون فإن منهم من قد تلفحه جهنم في حال اجتيازه، لأن كلا يجتاز بحسب عمله، فمنهم من يمر على الصراط كالبرق الخاطف، ومنهم من يكون كرمح البصر، ومنهم من يكون كأجاود الخيل، ومنهم من يمشي، ومنهم من تخطفه النار من ها هنا وها هنا إلى أن ينجيه الله جل وعلا منها، ثم يأذن الله جل وعلا بعد ذلك لهم بدخول الجنة. وفي ذلك أيضا يكون موقف أصحاب الأعراف، وهم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيوقفون على جسر بين جهنم وبين الجنة. وكما قص الله جل وعلا علينا في سورة الأعراف أنهم يسألون الله جل وعلا أن لا يجعلهم من أهل جهنم وأن يجعلهم من أهل الجنة، ورحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء. يأذن الله جل وعلا أيضا بالشفاعة لمن يأذن له من العباد، ومن أهمها شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبالذات الشفاعة العظمى والشفاعة الكبرى، فيخرج الله جل وعلا من جهنم من يخرج، وتأتي بعد ذلك رحمة أرحم الراحمين بعد أن تحصل الشفاعة، فيخرج الله جل وعلا من جهنم من كان من أهل لا إله إلا الله. أما أهل الشرك فإنهم يخلدون في نار جهنم عاذنا الله منها، ولكن من كان من أهل لا إله إلا الله وهو مقصر فإنه قد يأخذ حظه من جهنم، ثم يخرج برحمة أرحم الراحمين. نعم.
طب شيخنا العرض والحساب ونشر الصحف هذا كله قبل الصلاة، وحينما نسمع قوله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب فقد عذب، ما معنى هذا؟
معنى قوله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، أي من حوسب حسابا دقيقا على كل شيء وظن أنه ينجيه عمله، فإن هذا لا ينجيه عمله، ولكن من شملته رحمة أرحم الراحمين فإن هذا هو الذي هو الذي يحاسب حسابا يسير.
نعم. محمد من المغرب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أستاذ.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك، تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، حياك الله بياك.
عندي ثلاث أسئلة جزاك الله خيرا.
تفضل حضرتك.
السؤال الأول، كنت راكبا في إحدى الحافلات فسمعت شخصا يقول لركاب بأن شهادة الزور من شهد الزور فتخرج من الملة، فمن شهد الزور فعليه أن يغتسل وأن يؤدي الشهادة من جديد، هل هذا صحيح أم لا؟ وإذا كان الإنسان فعلى شيء يخرج من الملة مثلا كترك الصلاة عمدا، هل يجب عليه أن يغتسل وأن يؤدي الشهادتين ويتوب أم يؤدي الشهادة ويتوب أم يتوب فقط؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني جزاك الله خيرا، إذا كان الولي موجود والزوج موجود، ولي موجود والزوج موجود، وقال الولي للزوج زوجتك ابنتي على سنة الله ورسوله، وقال الزوج قبلت، وشهد على ذلك إمام المسجد والمأموم، هل يعتبر هذا الزواج صحيحا صحيحا شرعا؟ وللمعلومة لقد سبق لي أن سألت الشيخ حفظه الله عن طلاق، كنت قد طلقت زوجتي منذ فترة وأشكل علينا الإشكال، هل تم الجماع أثناء العدة أم بعد العدة؟ فأشار إلي فقال لي عليك أن تعقد عليا بوجود وليها وأن يكون بينكما مهرا يسيرا، يعني هل ما فعلته هذا الزواج صحيح أم لا؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث جزاك الله خيرا، هل القبعة الشمسية فيها تشبه، يعني القبعة الشمسية الذي يضعونها على رأس على الشمس مثل قبعة العساكر، لأن سمعت قولا يقول بأنه تشبه، وقول يقول إذا كان على من وقاية الشمس فلا بأس بذلك، ومنهم يقول الأمر فيه واسع، أرجوك أن توضح ذلك جزاك الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا رجل عليه دين لآخر وهو معسر ليس لديه مال، والذي له المال يريد أن يخرج هذا المال لهذا الرجل من زكاة ماله بدون ضغط أو شرط أو
نعم. إذا كان الرجل الموسر الغني الذي وجبت عليه الزكاة أقرض شخصا مبلغا من المال، وذلك الشخص فقير، تجوز له الزكاة، فإن هذا الغني بإمكانه أن يعطيه من الزكاة، لكن لا يشترط عليه أنها وفاء عن ذلك الدين، ولا يجلب لنفسه فيها مصلحة، وإنما يعطيه الزكاة. فإن أعادها له الفقير وقال خذها بدل المبلغ الذي أقرضتني إياه، فليأخذها في هذه الحال ما دام أنه لم يشترط ولم يحرج ذلك الفقير فيها. أما أن يقول له أنا سأسقط عنك المديونية من زكاة مالي، فهذا لا يجوز، لأن الزكاة لا يجوز أن تجلب لصاحبها مصلحة في مثل هذه الحال، كما أنه لا يجوز له أن يحرجه. يعني يقول هذه زكاة مالي لكن ترى أنت تأخرت علي، يعني بالمبلغ الذي أقرضتك إياه وكذا، وأنا ممكن أيضا أرفع بأمرك إلى الشرطة. فهذا هذه صدقة مع المن والأذى، نسأل الله العافية. والله جل وعلا يقول لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ولكن الذي يجوز له أن يعطيه هذا المبلغ إن أعاده له وقال خذه بدل ذلك القرض فبها. وربما كان الشخص أيضا في حاجة شديدة، فربما أخذ هذا المال، فإذا أخذ هذا المال فإنه لا يجوز له أن يمن ولا عليه ولا أن يسترد
ولا يضيف الدين. طب ممكن لو هو مثلا هيطلع زكاة مال 1000 ريال، هو أخذ 500 فبيعطي 500 التانية عشان يردها له فأخذها، فهو نفسه سمحت بأنه يعطيه 1000 زكاة ماله، لا يجوز؟ يعني هو أعطاه 500 فوق 500 الدين،
يعني أعطاه 500 زي ما على أساس أنها زكاة. يعني قال هذه زكاة مالي 500
عشان يردها له
فما ردها،
فما رد أخذها.
طيب
فأصبح عليه 1000 وهو زكاة ماله 1000 كده. ممكن يوفى زكاة ماله؟
ما فهمت السؤال.
طب يعني ناخد الاتصال. معنا أبو إبراهيم الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
يا مرحبا. لدي
سؤال.
تفضل.
صلاة التراويح في شهر رمضان، فمنهم من يصلي بدون مصحف ومنهم من يصلي بالمصحف، ولكن اللي يصلي بالمصحف إلا قليل. من يصلي بالمصحف يصير مضحكة للمصلين لأنه لا يحفظ القرآن، أما من يصلي بدون مصحف، من يصلي بالمصحف حامل القرآن، واللي يصلي بدون مصحف لا يحفظ القرآن. السؤال من هو الأحسن، من يصلي بالمصحف أحسن أم
حاضر
بدون مصحف أحسن؟
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا عبد الرحمن الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والشيخنا الفاضل بارك الله فيك، عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، يوجد سائل زاد عنده مولودة يا شيخ، يسألك هل يستطيع أن يؤخر العقيقة إلى رمضان كي يفرج على أهله في اللحم؟ هل يجوز له ذلك أم يشرع في العقيقة؟
حاضر.
والسؤال الثاني، البارحة يا شيخ رأيت شخصين خارجين من صلاة العصر والناس يصلون، قالوا لي لا تصلي في المسجد، قلت لهم لماذا؟ قالوا لي يوجد ميت يريدون أن يصلون عليه، قلت لهم هذا ليس قبر هذا ميت. أفيدنا يا شيخ جزاك الله خيرا.
نعم يا عبد الرحمن.
نعم
يعني السؤال الثاني كده وضحه شوية معلش.
والسؤال الثاني، البارحة عند صلاة العصر جئت داخل المسجد كي أصلي، رأيت شخصين خارجين من المسجد، قالوا لي لا تصلي في هذا المسجد لأن يوجد ميت في المسجد، وقالوا بأن لا يوجد صلاة، قلت لهم هذا ليس بقبر هذا الميت، يريدون أن يصلون عليه صلاة الجنازة، قالوا لي لا يجوز.
ها أحسن، جزاك الله خير. عبد الملك العراق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا تفضل.
أنا قبل ديك الحلقة هم اتصلت بيكم، ديك الحلقة السابقة
حق الغنم،
إيه ديك الحلقة من كان الشيخ مو شيخ عبد غيره اتصلت بيكم.
تفضل سؤال حضرتك. حاضر.
السؤال يا سادي، انه ذيك مرة سألت نفس السؤال، انه انسان ناوي نية القصر والجمع وسافر
جاوبنا عليه،
وترك الجمعة في مدينة من المدن، هو مسافر.
سألت حضرتك وجاوبناك، نجيبك النهاردة ان شاء الله. حاضر. القصر والجمع وصلى الجمعة في سفره،
صلى الجمعة وراها قصر العصر.
وأيوة نعم.
فشون مثلا هيصير يقصر العصر مع حاضر. الجمعة شون يصير؟
الشيخ أجابك. حاضر، ولكن نجيبك اليوم أيضا إن شاء الله. حاضر. طيب معنا أبو أحمد بعد إذنك. أبو أحمد تفضل. السلام عليكم.
السلام الرحمة شيخ.
تفضل.
عندي سؤالين إن شاء الله.
تفضل سؤالك يا ابو احمد. اسمعنا من التليفون
عجيلة.
حاضر. طب معنا عبد الله الكويت. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يعطيكم العافيه.
الله يحفظك.
حاسه عندي ثلاث اسئله بس.
نعم
تفضل. اقول عندي ثلاث اسئله.
تفضل.
ابي اذا كنت في جلسه التحيات وفي تحيه المسجد وقام الصلاه الشيخ، يعني اكمل التحيات ولا اقطع الصلاه؟
حاضر.
والسؤال الثاني شنو هي مراتب الجنه؟ يعني شنو الفرق بين الفردوس والمنازل هذه؟ الشيخ يعني فصلنا.
حاضر.
والسؤال الثالث في تفسير سورة التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، يعني شنو اللي حرم الرسول صلى الله عليه
وسلم؟ حاضر حاضر. معنا الأستاذ عبد القادر الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي لدي سؤال واحد.
تفضل.
هناك أشخاص يا أخي يزعمون بأن الجن يعني يتزوج مع الجن يعني مع الإنسي،
مع الإنسي، سواء
الذكر أو الإنسي. هل هذا يصح؟
حاضر. شيخنا أكمل، يعني الذي عليه 500 أعطاه صاحب الزكاة 500 أخرى لأنه فعلا مصر ويحتاج، فأخذ 500 ولم يكن له هذه مقابل ما علي، أخذها أيضا وهي من الزكاة، فهل يعد 1000 ريال اللي أخذه هذا المدين من الزكاة؟
الآن هو أقرضه 500
أي
ثم أعطاه من زكاة ماله 500
زي ما حضرتك قلت. نعم. لو هو رد
ولم يردها عليه.
أيوه. لأنه طيب. محتاج.
ثم أعطاه 500
لا لا 500 بس. أي. الثانية مع 500 دين فأصبح من عليه 1000.
لا 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 ليس عليه 1000. عليه 500 قرض.
أيوه.
والخمسمائة هذه أعطاه إياها زكاة.
لا تحسب القرض.
لا لا تحسب.
لا تحسب.
نعم
نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا. طب أحمد فضيلة الشيخ من المغرب يقول المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الخمس لا تقام فيه صلاة الجمعة؟
يعني هو لا يصلى فيه إلا الجمعة ولا تصلى فيه صلاة الخمس يعني
أو ربما يصلى فيه فرض أو فرضين في بعض المساجد كده، حتى مساجد الطريق مثلا أو غيره لا يصلى فيه، ولا مسجد الطريق ده
مسجد الطريق يصلى فيه.
نعم.
لكن على كل حال
سؤال غريب شوي،
السؤال يحتاج إلى مراجعة. نعم.
طيب. نعم. معنا أبو حسن العراق. السلام عليكم.
سلام عليكم. شلونك؟ أنا عز الشيخ رجاء الله يطول بعمرك.
تفضل.
أنا ذيك الحلقة سألت الشيخ عندي أموال وما كنت حاسبهن وهسه حسبتهن يطلع عن حوالي 4,300 دولار ما يعادل بالريال 15,000 وكسر تقريبا. الزكاة نص عليه شلون؟ أنا ما أعرف الشغلة. الله يطول بعمركم إن شاء الله.
حضرتك عندك مال بس مال فقط؟
بس مال عندي 15,000 ريال وكسر.
حاضر.
وعندي سيارة أكد بها على عيالي.
حاضر. معنا الأستاذ إبراهيم السودان. أستاذ إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
وجدوا مشقة الحياة حتى على سبيل الدعوة، ركوب خيل وشمس محرقة وعناء طريق، أدركوا أن الله خبه لهم الآخرة وحط الدنيا إلى غارون. أما الحياة بعد الصحابة، مباني تكاد تلامس السحاب، نعمة طرمة بالأطناف في مكبات النفايات، مشاريع بأغلى الأسماء من أجل طرف النفس، هل عادت لحظات لمحات من عهد غارون؟ بارك الله فيكم.
في ما سؤال حضرتك إيه؟ تقريبا فتحته عليه بعد ما خلص.
سؤالي ما يجري في الأمة
ما يجري في الأمة المسلمة.
نعم مباني عنارات وناطح السحاب.
ها أي من مباني
نريد الشيخ أن يوضح ما يجري في الأمة المسلمة.
حاضر حاضر. طب شيخنا محمد من المغرب راكب حافلة فسمع من يقول أن شهادة الزور تخرج من الملة، فمن شهد زورا عليه أن يغتسل ويأتي بالشهادتين ويعود لدينه.
هذا الشخص لا يخلو من أحد أمرين، إما أنه جاهل ويتكلم بما لا علم له به، وهذه مصيبة ينبغي معها أن يذكر بالله جل وعلا ويذكر بقول الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل الله جل وعلا القول عليه بغير علم قرين الشرك. وإما أن يكون هذا الشخص ممن تلبس برأي الخوارج الذين يكفرون بكبائر الذنوب، ومما لا شك فيه أن شهادة الزور من كبائر الذنوب لكنها لا تخرج من ملة الإسلام. وأنا أخشى أن يكون هذا الشخص من هذه الطائفة، خاصة أن لهم وجودا في المغرب.
نعم. الله المستعان. عبد الكريم بريطانيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا أريد تعليق من الشيخ الفاضل. يعني في اللاعب المصري محمد صلاح جذب لكثير من الإنجليز للإسلام بمجرد أنه بيلعب فوتبول وبسجد لله بروح على الجامع. يعني هذا أفضل لا شك، بدليل بالفعل أرشدوا منه من الدليل بالقول، على حسب قول ابن القيم الجوزية، الدليل بالفعل أرشدوا منه من الدليل بالقول. يعني إحنا لما نقول للإسلام رسالة مودة وسلام ومحبة، أفعال قليلة هي أفضل من أنه الإنسان يا أخي يأتي للدول الغربية يفجر ويقتل ويهين الخلق الله. يعني والله بريطانيا مفتوحة، الدول الأوروبية كلها مفتوحة، كل العرب يعني أهلا وسهلا بهم،
محدش اعترض عليك
الأوروبية.
يا عبد الكريم ما حدش اعترض على حضرتك، هو فعلا ده الصح، ان الانسان بسلوكه ومعاملاته يعني يكون داعية. والصحابة اصلا ما فتحوا البلاد الا بسمتهم وافعالهم.
نعم نعم. وسؤالي الثاني سؤال يعني اطرحه، يعني لم تذكر الحسينيات في كتاب الله عز وجل وانما ذكرت المساجد. اذا الشيخ يعدد لنا عدد المرات التي ذكر فيها المساجد في القرآن الكريم. وشكرا.
العفو. شيخنا، هل الذي يترك الصلاة يكون، يعني تكملة للسؤال الأول، هل يكون كافرا فعليه أن يعود إلى الإسلام؟
ذكرنا مرارا أن حكم تارك الصلاة وقع فيه خلاف بين بعض علماء الإسلام، ولكن إذا أردنا تحقيق القول في هذه المسألة ومعرفة ما هو الرأي الراجح من هذه الأقوال، فإننا ينبغي أن نرجع الأمر إلى أصله، فنقول: ما هي الأدلة التي دلت عليه من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو دليل الطرف الآخر؟ فإذا نظرنا في الأدلة التي استدل بها على كفر تارك الصلاة نجد أنها قوية وصريحة، ونجد أن الأدلة التي استدل بها على عدم الكفر أدلة بالفهم، يعني ليست صريحة كصراحة تلك الأدلة. ومما يؤكد هذا فهم سلف الأمة
فيها تأويل،
ونحن ينبغي، نعم يعني هي تؤخذ بتأويل، والفهم قد تختلف فيه الأفهام، هذا يفهم شيء وهذا يفهم شيء، لكن إذا جاءت الأدلة فيها مثل هذه الصراحة التي جاءت في حكم في كفر تارك الصلاة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. طيب كيف سيتأول هذا القول؟ قول صريح. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر.
وأنه يحشر مع فرعون وهامان وقارون.
يعني ذاك الحديث متكلم فيه، لكن دعنا في الأدلة الصحيحة. يعني حديث جابر في صحيح مسلم، وحديث بريدة في بعض السنن وهو صحيح، انتهى الإشكال. هذا بالإضافة لأدلة كثيرة، يعني من أراد أن يطلع عليها فلينظر في كتاب تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي، أو في كتاب الصلاة لابن القيم رحمهم الله تعالى جميعا. لكن ما دامت الأفهام قد تختلف، نحن نرجع في فهم نصوص الكتاب والسنة إلى سلف الأمة. فكيف فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأدلة؟ نجد أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع بينهم اختلاف أبدا في أن تارك الصلاة يكفر. وسبق ذكرت هذا مرارا وتكرارا، ولا زلت ولن أزال أذكره، وهو أننا نريد قولا واحدا عن أحد الصحابة ولو كان ضعيفا، يعني ولو كان بسند ضعيف، فليأتونا بقول واحد عن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرى أن تارك الصلاة لا يكفر. أما إذا كانوا يريدون الأدلة التي أو أقوال الصحابة الذين يرون أن تارك الصلاة يكفر، فهي كثيرة جدا، جاء عن عمر وعن علي وعن ابن مسعود وعن جابر وعن ابن عباس وعن أبي سعيد الخدري، عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لينظر من أراد الاطلاع عليها كتاب تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي، يروي هذه الآثار بأسانيده.
جزاكم الله خير شيخنا. الحاج الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني ما كان اتصالي بكم يا شيخ إلا يعني للتسليم عليكم يعني، وشكر هذه القناة يعني والمسؤولين والواقفين عليها يعني
الله يبارك فيك
على ما يعني يقدمونه للأمة الإسلامية.
الله يحفظك.
ويعني وأنا أسلم على الشيخ.
جزاك الله خير.
وأسلم عليك يعني يا شيخ.
أهلا وسهلا. ويعني
مشكور جزيل الشكر.
شرفنا بيك.
وبارك الله فيكم. ويعني دعولي يعني دعولي إن شاء الله يعني تنفعني إن شاء الله يوم القيامة ما ألقى الله.
وفقك الله لما يحبه يا الله.
جزاك الله خير. أبو عبد الرحمن السعودية، السلام عليكم أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخ.
تفضل.
الله يحييك شيخ. أنا لدي اثنين سؤال لو سمحت.
طيب
يا شيخ، فول بس السؤال في
ممكن نرفع صوتك شوي بس؟
نعم. بكليك السؤال في مسألة الطلاق وكذا. رجل وقع على طلاق في فترة 4 شهور، ثم ثانيا في أثناء فترة العدة علق الطلاق على شرط 2 يمين طلاق علق على شرط، وما في فترة العدة لا راجع ولا عقد جديد، عقد نكاح جديد، هل كده يتقع عليه 3 طلقات ولا
حضرتك طلقات؟ السؤال اللي معلش عشان ده مسألة طلاق، هو نعم. طلق 3 مرات، من ضمنهم 2 معلق، من ضمنهم 2
نعم 2 يمين معلق،
كان طلاق معلق ولكن نعم. لم يراجع في
نعم يا شيخ لا راجع ولا بعد قبل تنتهي العدة لا راجع ولا عقد نكاح جديد. يعني
معليش يا ابو عبد الرحمن، يعني وش قصدك بمعلق؟ كيف معلق؟ يعني
يمين معلق على شرط،
يعني ماذا اذكر يعني ما الذي وقع بالضبط؟
وقع الطلاق الاول.
اي كيف؟
ويعني هو اصلا يمين معلقه وقعت واحتسبوا طلاق، يعني اصلا هو قصد الطلاق.
يا اخي انا افهم انها يمين معلقه، لكن ماذا ما الذي حصل؟ يعني هل انت تخشى مثلا من ان تذكر ما الذي وقع، تخاف ان يقع طلاقا؟ ما يقع، انت الان تستفتي.
بتحكي. اي نعم انا بستفتي يا شيخ، اصلا يعني وقع عليه طلاق، اصلا وقع عليه طلاق ثم بعد الطلاق الاول ما راجع ولا
في. طيب اخي الكريم معليش، الاخوه في الكنترول ياخذون رقم الاخ عبد الرحمن وانا اتصل بك ان شاء الله.
يعني كل طلقه لم تراجع فيها
وبانت. نعم ما حصلت مراجعه
في ال3 طلقات لم تراجع.
نعم
بانت زوجته من الاول.
لا معليش، خلي ضع رقمك عند الكنترول وانا اتصل بك ان شاء الله.
ان شاء الله هنتواصل مع حضرتك يا ابو عبد الرحمن. معنا ابو بكر الاردن.
السلام عليكم
استاذ ابو بكر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
حياك الله، اهلا وسهلا.
الحمد لله.
عندي سؤالين بسيطيات يا شيخ.
تفضل.
بالنسبه لسر المولود، يعني لو حطيناه في القران مثلا هذا دجع تكون ولا
سر المولود السره يعني
السر السر يعني مولود جديد يعني بحطه سر في الجامعة أو في البيت مثلا أو في هذا بدعة يعني هي بتكون ولا مش بدعة
صدقة يعني؟
لا لا بس أنت أكره
لا بس عشان مثلا يكبر يعني يصير مثلا بيحب القرآن أو بيحب مثلا يحطه في المسجد علقه في المسجد وكذا. والسؤال الثاني بالنسبة دخان مثلا أرجيلة هذا بينطبق عليه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام نافخ الكير يعني هو دخان يعني هذا ولا مش
ها طيب حاضر حاضر شيخنا إذا كان ولي الفتاة موجودا وكذلك الزوج في مسجد إمام المسجد والمؤذن موجودين وقال ولي الزوج أو الفتاة زوجتك ابنتي وقال الزوج أو الشاب قبلته يقع الزواج؟
نعم خلاص
نعم
يقع لكن يبقى المهر يعني لابد أن يدفعه لكن الآن حصل الإيجاب والقبول.
طب تعليق على من يمزح في هذا الأمر ويمزح أخاه يقول له أزوجك بنتي ومش أزوجك وتاني يقول له قبل وهم يمزحون.
لا 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 هذه من المسائل الخطيرة المزح في قضايا الزواج من المسائل الخطيرة لأنه يعني إذا قال زوجتك وقال قبلت خلاص انت حتى ولو كان مزح
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد فيه
يعني هو الحديث فيه كلام لكن كلام أهل العلم على ما تضمنه معنى صحيح. الحديث يدل على أن المسألة خطيرة يعني لا يجوز التساهل فيها.
طب بحضرتك القبعة اللي ترتدى من أجل الشمس أو كده هل فيها تشبه؟
القبعة التي ترتدى من أجل الشمس يعني لهذا الغرض أرجو أنه لا بأس بها إذا كان لهذا القصد، لكن من يلبسها مثل ما نراه الآن من التوسع في هذه المسألة من الشباب الذين يعني يعدون هذا من التفتي ومن الدلائل على أن هذا الذي يلبسها متمدن ومتحضر لأنه يعني صار مثل الأمريكان ومثل البريطانيين وكذا ما راح يلبس والله عمامة مثلا الهندوكي ولا كذا ليه لأن تلك أمة يعني ليس عندها من التطور ما عند هؤلاء الغرب فصارت حياة هؤلاء الغرب وألبستهم عندنا هي كده. التي تدل على التحضر وكأن الذي سيضع القبعة ما شاء الله اخترع صواريخ يعني تنفع الأمة الإسلامية فأقول ها اللبس الذي يوجد بهذه الصفة لا يجوز لأنه فعلا من التشبه لكن لو كان هناك إنسان يعمل مثل ما نقول مثلا في منجم ويخشى مثلا أن يقع أو يحفر بئر أو ما إلى ذلك ويخشى من وقوع الأتربة عليه أو يتقي بها من الشمس يعني لغرض مقصود هذا لا بأس به إن شاء الله.
جزاكم الله خير. معنا الأستاذ سالم الإمارات. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. أنا عندي سؤال الشيخ بسأل الشيخ.
تفضل.
بخصوص يا أخي سبغ اللحية أنا مرة سمعت واحد في التلفزيون يقول إن من يسبغ اللحية ما يروح الجنة هل هذا صحيح؟
لا يروح الجنة؟
قصدك الذي
ما يروح الجنة؟
إيش؟ يعني الذي لا يصبغ؟
الذي لا الذي يصبغ؟
الذي يصبغ اللحية أسود
لا يروح الجنة.
طيب
عبد الحق ليبيا السلام عليكم.
سلام سلام تلقى شنو بارك الشيخ؟
تفضل يا حبيبي.
بارك الله فيك في هذا المعلومة الطيبة للبويسة.
قلت
لك يا شيخ بنسألك أنا في المرقة ما نادم إن درت حاجات مش بويسة
على صوتك شوية وضح كلامك يا عبد الحق.
قلت لك يا شيخ أنا في سن المراهقة شاب في سن المراهقة صافية ما درتش أيوة تصافية أيوة
أيوة تفضل.
قلت لك أنا في سن المراهقة
حاجة في سن المراهقة خلاص اللي بعد حاضر
أيوة بارك الله في هذا السؤال بارك الله في
حضرتك معلش بقى السؤال حضرتك في سن المراهقة
هذا السؤال بس تاني علي أن تعاقب أو متعاقبش يعني فهمتني
تعاقب على إيه
ماذا نفس المراهقة يعني نجنت برش
مش فاهم سؤالك فاهم حضرتك
لا والله ماني فاهم شيء
لو سمحت وضح لنا حضرتك احنا مش من ليبيا عشان نعرف الفاظك او لهجتك وضح لنا باللغه العربيه بعد اذنك
انا قلت لك انا شاب في سن المراهقه درت حرام واجد وتاب علي يا ربي إن شاء الله ربي يقبل توبتي. انت عاقب عليه ما تعاقبش عليني فهمتني في سن المراهقة.
حاضر حاضر. حضرتك أبو إبراهيم من الجزائر يقول أن صلاة التراويح ونحن على أبواب رمضان إن شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم، من يصلي بالمصحف ومن لا يصلي بالمصحف، ما الأفضل؟
لا أنا لا أظن أن الأخ يعني يشك في فضل من يقرأ بلا مصحف، هذا بلا شك أنه أفضل، يعني من يكون حافظا للقرآن ويقرأ بلا مصحف خير وأفضل، لأن هذا هو الأصل.
طب
هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يفعله الصحابة صحيح. رضي الله تعالى عنهم. لكن أهل العلم حينما ناقشوا قضية الصلاة بالمصحف استدلوا بأن مولا لعائشة كان يصلي بها وهو ممسك للمصحف، فاحتاجوا لطلب الدليل لأن هذا خارج عن الأصل.
صحيح. ليس هو الأصل.
طيب أي نعم، لكن يبدو أنه
مؤمن يمكن.
لا لا لا، هو كأنه سأل وقال إن من يمسك المصحف حافظ للقرآن،
العكس يعني.
أي ومن لا يقرأ من المصحف حافظ بعض السور ولكنه يصلي
طيب.
بدون إمساك المصحف
طيب.
فأيما أفضل؟
جميل.
أي نقول ما دام ذلك الذي يمسك المصحف حافظ للقرآن، ما دام حافظا للقرآن فلماذا لا يصلي من حفظه؟ إلا إذا كان غير متثبت من حفظه أو يهاب، بعض الناس يمكن يكون بهذه الصفة. نقول هذا بإمكانه أن يصلي من حفظه ويمسك المصحف ليفتح على نفسه، أو إذا كان هناك من يمكن أن يفتح عليه فليصلي من حفظه ويفتح عليه من وراءه.
نعم. هل ممكن أحد المأمومين يمسك مصحف ويفتح على الإمام الحافظ؟
نعم إذا كان هناك من هو حافظ من المأمومين ويفتح عليه هذا جيد، هذا طيب. هو الأصل.
نعم.
لكن إذا لم يوجد حافظ
يبقى في
فيمسك عليه في المصحف ويفتح عليه إذا احتاج.
ممتاز. طيب معنا أبو صالح السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
سؤال موجه للشيخ. ألو.
تفضل.
حبيب ما رأيك في إمام مسجد منزله داخل المسجد، يعني منزله داخل سور المسجد، ما يلتزم بالصلوات الخمس، يصلي فرض وأربع فروض يمكن، وأحيانا الصباح والعصر نصلي وهو نائم بالبيت، هل يجوز الصلاة خلفه؟
حاضر. معايا الأستاذ عبد القادر أثيوبيا.
نعم. ألو.
تفضل سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ثلاث أسئلة عندي.
تفضل. نسيت.
أيوة نعم نعم.
تفضل سؤالك.
إنسان فاته صلاة العصر. صلاة العصر فاته ولم يتمكن من أداء صلاة العصر إلا بعد غروب الشمس. إنسان فاته صلاة العصر.
واضح واضح حضرتك خلص كمل.
ولم يتمكن من أداء صلاة
إلا
العصر
بعد
إلا بعد غروب الشمس.
تمام.
ثم وجد المصلين يصلون صلاة المغرب والآن ماذا يفعل؟ يعني يدخل
حاضر.
في المغرب بنية العصر.
حاضر. السؤال الثاني.
السؤال الثاني وثيقة العمرية، وثيقة العمرية يعني المكون من 25 بند يعني ببطح للذميين، ما صحتها؟
حاضر. تالت.
والسؤال الثالث وجهة رأس الميت عند الصلاة عليه، يعني مثلا نحن في إثيوبيا قبلتنا إلى الشمال، نحن نقع من إلى جنوب مكة وجهتنا إلى الشمال،
إلى الشمال أعلى.
الآن نجعل رأس الميت إلى الشرق، وبعض الأحيان لما يكون رأس الميت إلى المغرب يعني بس يتخاصم المصلون على هذا الأمر. يعني
حضرتك عايز كيف تكون رأس الميت؟ حاضر.
أيوة أيوة بس أيوة. هل فيه بأس لو جعل إلى الغرب أو إلى الشرق؟ هل فيه بأس؟
حاضر حاضر. شيخنا عبد الرحمن من الجزائر يسأل هل من الممكن أن يؤجل والد مولود جديد العقيقة إلى رمضان؟
فأولا يا أخي العقيقة سنة وليست بواجبة، والسنة في العقيقة يعني الأفضل أن تعق في اليوم السابع لذلك المولود. فإن استطاع ولي الأمر لذلك المولود أن يعق عنه في اليوم السابع فقد أصاب الأفضل، وإن لم يستطع فإن بإمكانه بعد ذلك أن يختار أي يوم شاء، سواء كان الرابع عشر أو الواحد والعشرين أو الثالث عشر أو الثاني عشر أو التاسع عشر أو الثامن عشر أو ما هو أكثر من ذلك. الأمر واسع إن شاء الله تعالى. فإذا أخرها إلى رمضان لكي يطعم أهله من اللحم فهذا جائز لا بأس به إن شاء الله تعالى.
طب شيخنا يقول أنه رأى شخصين يخرجان من المسجد فسألهما لماذا تخرجان،
وهذه أيضا من العجائب. يعني نحن قبل قليل واحد سألنا عن أن شاهد الزور يكون قد خرج من الملة، في اتصال؟
لا تفضل.
طيب، وهذا سؤال يعني أيضا غريب جدا، وفي ظني أنه بسبب الجهل. يعني يمكن يكون هؤلاء الإخوة الذين خرجوا من المسجد يريدون الخير، وعرفوا أن المساجد التي فيها قبور لا تجوز الصلاة فيها، فظنوا أنه إذا جاء بالميت أيضا في ذلك المسجد أنه لا تجوز الصلاة فيه، لأن العلة مرتبطة بوجود الميت. لا يا إخوة، ليست العلة مرتبطة بوجود الميت، وإنما بوجود القبر الذي نهي عن جعله في المساجد، ونهي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم صحابة رضي الله تعالى عنهم يصلون على الميت في المصليات، وورد أيضا أنه يصلى عليه في المساجد، ولا أعلم بين الأمة خلافا في جواز الصلاة على الميت في المسجد، لكن هناك من يفضل أن تكون الصلاة على الميت في المصلى في الصحراء. لكن أن يقول قائل إنه لا تجوز الصلاة على الميت في المسجد الذي فيه بناء، أنا لا أعلم أحدا قال بالمنع من ذلك، والله تعالى أعلم.
طب شيخنا، لو حينما يحمل الميت إلى المسجد أو إلى داخل المسجد، يعني قبل أن يصلي المسلمون الفرض، هل يكون خلف المصلين أم يوضع في الأمام حتى إذا أرادوا أن يصلوا عليه فيكونوا قريبا لهم؟
كل ذلك جائز
أمام المصلين.
نعم، سواء وضع أمام المصلين أو خلف المصلين أو على جنب، كل ذلك جائز.
نعم، جزاك الله خير. معنا الأخت أفنان من الجزائر، السلام عليكم. معنا عثمان الجزائر.
السلام عليكم
أستاذ عثمان، تفضل. أسفين،
هل لي أن أعرف شيئا عن الناسخ والمنسوخ في القرآن؟
الناسخ والمنسوخ إيه السؤال فيهم؟
عن الناسخ والمنسوخ، الأحكام المنسوخة في القرآن.
حاضر. شيخنا عبد الملك من العراق يقول أنه قد سأله وأجابه الشيخ ولكن ربما لم يستمع، قصر الصلاة وجمعها في السفر، وأراد أن يصلي الجمعة فصلى الجمعة وقصر معها العصر في وقتها، هل يجوز؟
أولا لابد من التنبه إلى أن المسافر لا جمعة عليه، فإذا وافق وأن صلى الظهر جمعة مع المصلين.
نعم.
فالجمعة ليست واجبة عليه، وافق وأن صلىها، فسواء صلىها ركعتين قصرا أو صلىها جمعة فهي ركعتان. فإذا جمع لها جمع معها العصر فهذا جائز في حقه لأنه مسافر ولا جمعة عليه. وكلام أهل العلم الذين منعوا من جمع الجمعة مع العصر ينصرف في حال ما إذا كان ذلك في حال الإقامة، مثل ما لو كان هناك مطر أو حاجة إلى الجمع، فأهل العلم يقولون الجمعة لا تجمع مع العصر. هذا بلا شك أنه بخلاف المسافر، فالمسافر في الحقيقة في الأصل أنه صلاها ظهرا وجمع معها العصر، والله تعالى أعلم.
أحسنت شيخنا، الله يحفظك. معنا الأستاذ أحمد العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي، سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سؤال حضرتك.
أخي العزيز، أنا عندي شغلتي أنا بالعراق، إذا ربي لحية، إذا ربي لحية يقول ممنوع، عندنا ممنوع تربي لحية. الحل أنا أريد أربي لحية، واضح أخي؟
أيوة سمعينك.
إذا ربي لحية يسموني إرهابي.
حاضر، الله المستعان. في سؤال تاني؟
أنا في العراق. أنا
في سؤال حضرتك تاني. حاضر. أبو وعد السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أبو وعد. وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
شيخ مع حضرتك، تفضل.
حياك الله، أهلا وسهلا، يا مرحبا
يا شيخ. أنا حلمت أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الحلم عندي ولد اسمه أحمد، وحلمت قمت صليت الحمد لله، ومن في الصباح جاني الولد قال يقول أنا حلمت أنك أنت تقول أنا شفت الرسول، يلا قوموا صلوا وأنتم أنتم أنتم تدون الرسول. فأنا محيرني هذا الحلم.
معنا أحمد العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أستاذ.
ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ مع حضرتك، تفضل. حضرتك على الهواء يا أستاذ أحمد، تفضل.
نعم. هذا السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ممكن أسأل الشيخ؟
الشيخ قدامك، تفضل حضرتك.
أخي أنا عندي حانوت.
عندك ايه؟ حانوت
أبيع بيه بضاعة.
عند حضرتك ايه؟
نعم.
السؤال يا أخي أحمد، الصوت ما هو واضح.
فجاء أحد الأشخاص يشتري مني، فأعطاني ألف ممزق لا يسوى شيء.
عنده حانوت. طيب عند حضرتك مكان بتبيع فيه وتشتري، واحد اداك عملة ممزقة.
اجاني يشتري مني، انا عندي حانوت، اجاني يشتري مني فجاب لي 1000 دينار ممزق.
1000 دينار ممزق؟
ايه، ممزق لا يسوى شيء. فقلت له اعطيه به بضاعة ب500 دينار مو بسعره 1000 دينار، فهل هذا جائز ام لا؟
بضاعة ب500 دينار. حاضر. شيخنا يصلي تحية المسجد وهو في التشهد أقام الصلاة، يكمل التشهد أم يقوم ويدرك تكبيرة الأحرام؟
نعم يا أخي الكريم، تكمل التشهد وتدرك معهم ما تدرك من الصلاة.
شيخنا يسأل أخونا عبد الله من كويت، يعني تقريبا يعني ربنا يحفظه ويتقبل منه ومنه، يسأل عن مراتب الجنة، الفردوس وغيرها، والفرق بينهم.
أو بينها. قول إن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أهل الجنة يتراءون المنازل كما يتراءى الناس في الدنيا الكوكب الدري الغابر في السماء. يعني انظر إلى بعد المسافة بين كل منزلة والأخرى. فالناس بلا شك أنهم يتفاوتون في أعمالهم، في إيمانهم، فيما يقع في قلوبهم من الإيمان ومقتضياته. وهذا التفاضل بين الناس في الإيمان في الدنيا لا شك أنه يترتب عليه تفاضل مراتبهم في الجنة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهلها. فهناك مراتب منها الفردوس الذي هو أعلى الجنة ووسط الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أننا إذا سألنا الجنة فلنسأل الله جل وعلا الفردوس فإنه أعلى الجنة. وقد يقول قائل أنا مقصر، أنا نقول فضل الله واسع، وأنت إذا سألت الله جل وعلا هذه المنزلة العالية الرفيعة من الجنة فقد يستجيب الله جل وعلا لك. لكن على كل حال لابد من وجود التفاضل بين أهل الجنة، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تفاضلهم إلى هذا الحد، أن ما بين المنزلة والأخرى مثل ما أن الواحد منا في موضع من الأرض وهناك كوكب في السماء، كم بينه وبين ذلك الكوكب من المسافة. إذن هذه منازل أهل الجنة، يعني في مثل هذا التفاوت.
طب شيخنا، في بعض الناس يعني عندهم يعني من الهمة الضعيفة التي تجعله يقول يعني بس أدخل الجنة حتى لو بنفس الأسلوب الدارك كده، بس أقعد على الباب بس، وحد طايل يدخل الجنة والنعيم ده أكيد آخر واحد في الجنة برضه يبقى في نعيمه وكده، فما عندوش همة في طلب العلو في الجنة.
صحيح، لكن ينبغي للإنسان أن يعدل هذا السلوك.
نعم نعم،
فيحسن ظنه بربه جل وعلا ثم يبذل الأسباب. نعم يعني نعم، لا يبقى متقاعسا ويرضى بالدون.
نعم،
الآن لو الناس يتنافسون على 100 ريال ذهب ينافسهم ويبذل جهده كله.
صحيح،
فلماذا لا ينافس أهل الآخرة. نعم، في مثل هذه المراتب.
نعم. نعم. أبو زياد، السلام عليكم.
عليكم السلام.
أبو زياد السعودية، تفضل يا أخي.
مساء عليكم. مساء على الشيخ، الله يبارك فيكم جميعا.
سعد الله مساءك.
إياك، لدي ثلاث أسئلة ممكن يا شيخ؟
تفضل.
السؤال الأول، هل صحيح يا شيخ أن صلاة الصف الثاني تكون باطلة إذا كان الصف الأول لم يكتمل؟ السؤال الثاني، رجل عليه مديونية يعني في بنك الرابحي، وأراد الله يعني إلى البنك الأهلي، والبنك الأهلي التجاري قالوا سوف نسدد لك التمويل الأول، نسدد لك تمويلك في الراجحي وتنتقل إلينا، لكن قالوا يأخذون عليه نسبة 1.59% أو كذا شيخ.
يعني يريد أن يقترض من بنك وهو عنده عليه قرض البنك تاني.
أي نعم، عنده تمويل في بنك الراجحي يا شيخ.
قالوا له خلص
ذهب يعني، وقال له البنك الآخر قال يعني سوف نسدد المديونة التي عندك وتأخذ معنا مديونية أخرى كذا بالتمويل الإسلامي المعروف
بزيادة.
أي نعم نعم،
تمام. السؤال الثالث.
السؤال الثالث يا شيخ ممكن؟
تفضل.
السؤال الثالث، الذي له بيت في مسافة القصر لكن هذا البيت لا يأتي فيه إلا في وقت الإجازات فقط، فهل يترخص برخص السفر في هذا المكان علما أنه ليس مكان عمله، إنما عمله في المدينة الأخرى، يعني إنما يأتي لهذا المكان في أوقات الإجازة فقط يعني.
حاضر،
جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك.
الله يحفظك. شيخنا المبارك يسأل كذلك عبد الله في سورة التحريم، ما هذا الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه؟
النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على إحدى زوجاته رضي الله تعالى عنها وهي صفية فأسقته عسلا.
نعم. وكان يحبه.
نعم، العسل بلا شك، ما أظن أحدا لا يحب العسل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان يحب العسل. المهم أنه لما شرب هذا العسل فالتنافس بين الزوجات جعلهن يتفقن فيما بينهن على أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الرائحة، رائحة فيك رائحة مغافير. المغافير هو صمغ يؤخذ من شجر يقال له العرفط. هذا الصمغ حلو في طعمه لكن رائحته غير جيدة.
نعم.
فجاء للزوجة الأولى فقالت ما هذه فيك رائحة مغافير، فقال بدنا يعني أسقتني والله نسيت هل هي صفية أو زينب يعني عسلا، فقال لعل يعني نحله أكل من العرف. ذهب للزوجة الأخرى فقالت نفس الكلام، ف فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه هذا الشراب، فنهاه الرب جل وعلا بقوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وبين له الرب جل وعلا ما حصل من زوجاته رضي الله تعالى عنهن. أنا أخشى ما أخشى أن يكون الأخ السائل
عبد الله
قرأ أو اطلع أو سمع في بعض القنوات. مشكلة الآن إخواننا المسلمين ذات أهل السنة أنهم يستمعون إلى قنوات الرافضة،
الله المستعان،
وهم يستثمرون مثل هذه الحادثة للقدح في عائشة رضي الله تعالى عنها، وبأنها تأتمر على النبي صلى الله عليه وسلم. فالجواب يا أخي الكريم وكل من يسمع، نقول إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بشر كبقية البشر، وهذا الذي يحصل منهن في مقابل النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا الذي يحصل هو من الأمور الطبيعية التي تغتفر مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أي رجل آخر. لا أقصد بالنسبة لزوجات النبي، لكن زوجات الرجل أو زوجة الرجل لو حصل منها مثل هذا، هذا أمر طبيعي ومعتاد، لأن هذا دليل على المحبة. يعني محبة الزوجة لزوجها تجعلها تتصرف مثل هذه التصرفات. وإذا كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يحصل منهن مثل هذا، فإن هذا فيه من مصلحة التشريع ما فيه، لأن الأحكام الشرعية التي تتنزل في ذلك الوقت لو لم تكن قابلة للتطبيق وطبقت وعرفنا كيف طبقت لأصبحت عبارة عن أحكام نظرية نحتاج فيما بعد إلى معرفة آلية تطبيقها أو كيفية تطبيقها. فالله جل وعلا يقدر الأقدار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل حتى على النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام ينسى الآية من القرآن، لماذا؟ حتى يتبين الحكم في الفتح على الإمام، هل يجوز أو لا، وكيف يفتح على الإمام. فلولا أنه صلى الله عليه وسلم نسي الآية ففتح عليه بعض الصحابة لأصبح من الصعوبة بمكان أن نعرف كيف يمكن أن يفتح على الإمام، هل على الإمام وهل يجوز أو لا وهلم جرى. فهذا قدر الله جل وعلا لأجل التشريع. من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من زنى، منهم من سرق، منهم من شرب الخمر، منهم من وقعت منه بعض أمور الجاهلية، مثل بعض الصحابة الذي قال للرجل يا ابن السوداء وهلم جرى. فالله جل وعلا يجري هذه الأمور على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليتضح بعد ذلك الحكم الشرعي والتشريع. ومن ذلك أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تقع منهن أمور أصبحنا الآن في أشد الحاجة لها. سلوا الفقهاء، سلوا علماء الأمة، سلوا من صنف في الكتب، انظروا للكتب التي صنفت من فقهاء الإسلام ومن أهل الحديث كيف أنهم يحتاجون لما يتعلق بباب عشرة النساء أو بكتاب عشرة النساء، تجمع مثل هذه الأحاديث ليبين من خلالها ما يتبين للأمة من أحكام. الآن فيه رسائل تكتب في هذه المسائل ومع ذلك لا تفي بالغرض. أنا يأتي بيني وبين بعض الإخوة بعض المناقشات في أحكام التعدد، أحكام تعدد الزوجات، تستجد أمور، تلتبس أمور، لا يجدون تفصيل مثل هذه الأمور في ما وجد من الكتب، ويقول نحن بحاجة في الحقيقة إلى من يوضح لنا هذه الأحكام. بعض الرجال يخاف على نفسه أن يكون ظلم زوجته، ماذا يصنع؟ فالرافضة عافانا الله من كل شر هم مثل الذباب الذي لا يقع إلا على الأذى، ولا يفقهون ولا يفهمون ولا يحسنون الظن ولا يفقهون مثل هذه القضايا، وإنما يتصيدون من خلالها لأجل أن يعيبوا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أم المؤمنين هي أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وما صنعت مثل هذا، وليست هي الوحيدة، صنع معها أيضا بعض الزوجات الأخرى. يعني ما صنعن هذا إلا لشدة وفرط محبتهن للنبي صلى الله عليه وسلم. أفيعبن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كانت هذه المحبة أدت إلى مثل هذا التصرف الخاطئ فإن هذا قد عولج وبين. لكن هل أنتم يا من تقدحون في عائشة، هل أنتم أغير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته رضي الله تعالى عنهن وقد صدر منهن هذا الذي صدر، لماذا لم يقف منهن هذا الموقف؟ أي أقصد الموقف الذي يقفه هؤلاء الرافضة. لماذا لم يتهمهن، لم يتكلم عنهن، لم يتهمهن بالنفاق، لم يرمهن بكفر؟ كل هذا ما حصل. لماذا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قليل الغيرة؟ أو هل تتهمونه في فطانته عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان عليه الصلاة والسلام لا يرضى بمخالفة يسيرة مهما بلغت، وكم له عليه الصلاة والسلام من المواقف في الإنكار، مثل لما دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وقد جعلت له سترا تتزين به، ستر فيه صورة لأجل أن تتزين للنبي صلى الله عليه وسلم، وقف عليه الصلاة والسلام على الباب ما دخل، وعرفت في وجهه الغضب فقالت أعوذ بالله من غضب رسول الله، فقال ما هذه التصاوير؟ فقالت يا رسول الله ستر صنعته أتزين به لك، فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن أشد الناس عذابا المصورون الذين يضاهون بخلق الله، وأمر عليه الصلاة والسلام بأن يقطع ذلك الستر. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فقطعته وجعلته وسائد، فرأيته صلى الله عليه وسلم متكئا على الوسادة وفيها صورة، لأنها لما أهينت ولم تعظم على تلك الصفة التي جعلتها في ذلك الستر فإنه صلى الله عليه وسلم عدها ممتهنة ولا بأس بذلك. إذن موقفه صلى الله عليه وسلم من عائشة في الإنكار على الصور ينبغي أن نجعله مرتبطا بموقفه صلى الله عليه وسلم من حادثة المغافير. لماذا لم يقف عليه الصلاة والسلام من عائشة ومن معها هذا الموقف؟ لأنه عليه الصلاة والسلام يعذرها، بل يعني هناك ما هو أشد من هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أطلتنها، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة إني أعرف ما إذا كنت راضية عني أو غضبا. قالت كيف ذلك؟ قال إذا كنت راضية قلت لا وربي محمد، أما إذا كنت غاضبة قلت لا والله
وربي
لا ها؟ قلت وربي أو لا وربي الكعبة. المهم أنها لا تقول وربي محمد. فتخبر رضي الله تعالى عنها وأرضها أن هذا إنما يكون على اللسان فقط، وأما في القلب ما فيه من المودة والرحمة. ولما في ذات مرة يعني غاضبت النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه ووجدها قد أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم، قام إليها يضربها، فماذا صنعت؟ احتمت برسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيها، فأخذ عليه الصلاة والسلام يمنع أبا بكر من ضربها. ثم وجدهما قد تراضيا، فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما.
نعم. جزاكم الله خير شيخنا. عبد القادر من الجزائر فضلتك عندنا أسئلة كثيرة. يعني هل الجن يتزوج من الإنس ذكرا كان أم أنثى؟
ليس هناك يا أخي الكريم دليل يمكن أن نستدل به على وقوع الزواج من الإنس للجن، وإنما هي حكايات عند عامة الناس، الله أعلم بحقيقة ذلك. أنا لا أستطيع أن أنفي ولا أستطيع أن
أثبت. المقصود المعاشرة،
يعني المعاشرة قد تقع، يعني هذا أنا ذكر لي بعض الحوادث التي تدل على أن هذا قد يقع، لكن كيف يقع؟ ربما كان الجن يعبثون مثلا بآلة الرجل أو بآلة المرأة، فهذا ربما يقع، لكن أن يكون يترتب على ذلك زواج ثم يحصل إنجاب مثل ما قيل يعني في بعض الحكايات التي تحكى، أقول الله أعلم بذلك.
أبو حسن فضيلة الشيخ من العراق يسأل أن لديه أكثر أو حوالي 15,000 من الريالات، كيف يخرج زكاتها أو على العموم يعني ماذا يصنع ويحسب ماله؟
طيب طبعا حاله هو عملتهم في العراق الدينار فيما يظهر. أخي الكريم، أنا لا أدري في الحقيقة كم يسوى الدينار، لكن أنت قدر هذه الخمسة.
حضرتك بخمسة عشر ألف ريال، هو الريال اللي وكأنه يريد أن يحسبها ليسهل لنا.
إذا كنت تملك مالا مقداره ما يساوي بعملتنا في المملكة العربية السعودية 15,000 ريال، فهذا المال وجبت فيه الزكاة. طيب كم زكاة هذا المال؟ نقول زكاته 375 ريالا، لأن 10,000 فيها 250 والخمسة آلاف فيها 125، فالمجموع 375 ريالا.
جزاكم الله خير. إبراهيم فضلتك من السودان يتكلم عن ما يجري في الأمة من تطور في البنيان، ولكن مع ذلك هناك بعض التقصير والآثار.
أخي الكريم، الحقيقة الأمور التي تحتاج الأمة إلى من يذكرهم بها ويتكلم فيها، قضايا الأمة وجراحات الأمة والله كثيرة، ومهما نتحدث فإننا لا نستطيع أن نفي المقام حقه. لكن فيما أشرت إليه ما يدل على أن الأمة قد شغلت بالدنيا، والاشتغال بالدنيا إلى حد الانكباب عليها وأن تستولي على القلوب، هذا بلا شك أنه يؤذن بالخطر. ولو تذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. في الحديث الآخر: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا وللأسف حال الأمة الآن، تداعت عليها الأمم، تنزعتها الأمم، فرقتها الأمم، أكلتها الأمم. فعلا القصعة موجودة والأكلة موجودون، والأمة شغلت بالدرهم والدينار وتفرقت وتشتتت، ونسأل الله جل وعلا أن يعيدها إلى جادة الحق والصواب.
فضيلة الشيخ عبد الكريم من بريطانيا يسأل عن لاعب محمد صلاح، أنه جذب كثيرا من البريطانيين أو غيرهم إلى الإسلام بسبب سجوده أثناء اللعب وأن يأتي بهدف، فيدعو المسلمين أن يقوموا بهذا السلوك، يعني السلوك التطبيقي للإسلام وعدم الإرهاب، يعني إرهاب البريطانيين.
معلش أنا أعتذر عن الجواب على السؤال.
جزاكم الله خير. أبو بكر من الأردن يتكلم عن سر المولود، يذهب إلى المسجد أو يوضع في القرآن.
الحقيقة السؤال فيه شيء من الغرابة، لكن إذا كان فهمي صحيحا فإنهم يأخذون القرآن ويضعونه على سر المولود اعتقادا أن هذا يفيد ذلك المولود، إما بشفاء أو ببركة أو نحو ذلك. فنقول: هذا أمر لا دليل عليه، ولا يجوز لكم أن تجتهدوا مثل هذه الاجتهادات التي تتعلق ببعض أنواع العبادات، خاصة ما يتعلق بكتاب الله جل وعلا، دون ما دليل يدل عليه. فأتركوا هذا، فإن الخير في اتباع من سلف.
سالم فضلتك من الإمارات يتكلم: هل صبغ اللحية أو صابغ اللحية لا يروح رائحة الجنة؟
ورد هذا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، الذي في مسند الإمام أحمد، الذي في مسند
إيش؟ لو الخوارج؟
لا، في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود وغيرهما، أنه صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر الزمان قوم يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. الحديث هناك من صححه وهناك من يعله، لكن هو بطبيعة الحال لم يخرج في شيء من الصحيحين، وهناك من يعله بعلل في الحقيقة ليست هي العلل الحقيقية في الحديث، يعني ممن أعله ابن الجوزي فذكره في كتاب الموضوعات، ولكن ابن الجوزي أخطأ بذكره لهذا الحديث في كتاب الموضوعات، فإن الحديث ليس بموضوع، والعلة التي ذكرها ابن الجوزي ليست علة حقيقية، لأنه ذكر أن أحد رواته هو عبد الكريم بن أبي المخارق، وهذا مجمع على ضعفه، والحقيقة أنه لا يوجد في سند هذا الحديث رجل يقال له عبد الكريم بن أبي المخارق، وإنما يوجد فيه عبد الكريم بن مالك الجزري، ولكن التبس على ابن الجوزي حينما ذكر عبد الكريم هكذا فظن أنه ابن أبي المخارق الضعيف، وهو إنما هو عبد الكريم بن مالك الجزري. لكن هناك من يذكر علة لهذا الحديث لا داعي للتفصيل فيها، وإنما الحديث من الحديث التي تتجاذبها الأنظار، فمن يصححه يمكن أن يستدل به في عدم جواز الصبغ بالسواد، ومن يضعفه فإنه لا يستدل به في هذا الباب، ولكن ينقسمون في هذه المسألة إلى قسمين بحكم حديث جابر رضي الله تعالى عنهما الذي في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما جاء له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا، لأنه جاء به ورأسه كالتغامة بياضا، فقال غيروا هذا وجنبوه السواد. هناك من يرى أيضا أن هذه اللفظة وجنبوه السواد مدرجة، أنا أرى أنها صحيحة، والحكم بالإدراج عليها ليس بصحيح، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. عبد الحق من ليبيا يتكلم ويقول أنه في سن المراهقة، ولم نستمع للسؤال جيدا، ولكنه يقول أنه ربما ألم ببعض الذنوب والخطايا ويريد أن يتوب،
فهل يقبل
الله عز وجل من توبته؟
أخي الكريم، باب التوبة مفتوح والحمد لله تعالى، ولا يغلق هذا الباب حتى تطلع الشمس من مغربها، وما دمت قد تبت وأنعم الله عليك بهذه التوبة قبل أن تطلع الشمس من مغربها وقبل أن تبلغ الروح الحلقوم، فاحمد ربك على هذه النعمة التي وهبك الله إياها، فأكثر من الأعمال الصالحة وأكثر من الاستغفار، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وأحسن ظنك بربك جل وعلا، فإنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
أبو صالح فضلتك من السعودية يقول ما رأي فضيلتكم في إمام منزله داخل سور المسجد ولكنه لا يصلي جماعة مع المسلمين إلا فرض أو فرضين، هل يجوز أن يصلى خلفه؟
إمام،
نعم، زي ما حضرتك بتشوف بعض المساجد فيها بيوت للأئمة، سواء كان شقة أو فيلا بجوار المسجد أو في نفس سور المسجد، ولا يصلي مع المسلمين الفرائض.
والله هذه عجيبة من العجائب، أن يكون إماما وبيته في داخل سور المسجد ومع ذلك لا يصلي مع الناس، إذن لماذا صار إماما؟
ربما يعني
هذه بلية الحقيقة، يعني قد يكون مثلا مقصرا، أو قد يكون لا يصلي مع الناس جماعة في بعض الأوقات التي
يكون خارج،
لا يعني الأنظمة الحكومية لا تلزمهم بالصلاة فيها مثل صلاة الظهر، مثل ما حكي لنا في بعض البلدان من غير تسمية،
لابد أن يوقع ولو فرضين
يعني مسامحة. لكن صلاة الظهر بما أنهم غير ملزمين بها فإن بعضهم لا يصلي،
تسقط عنه إمامة،
يعني بعضهم لا يصلي، لا تقول يصليها في بيته، بل حكي له أنه لا يصلي مطلقا، فصار هذا الرجل مثل الآلة، يعني مستأجر للقيام بهذا الأمر لا غير، والله أعلم هل يتوضأ أو لا يتوضأ، الذي يعني لا يصلي بعض الصلوات مطلقا فقد يصلي بالناس وهو غير متوضئ، المهم أنه شيء اسمه إمام، إذن فليؤتى بآلة رجل آلي أو ما إلى ذلك ليصلي بالناس، هذا الله مثل المستعان. هذا الإنسان نسأل الله العافية،
الله المستعان.
على كل حال هذه المسألة أنا أعتقد أنها من الوضوح بمكان، من خطورة هذا الرجل، ولا ينبغي أن يصلى
زجرا
نعم يعني إذا كان
لا يصلي أصلا،
لكن إذا كان معذورا نحن لا ندري عن عذره. نعم. فقد يكون مثلا يدع بعض الصلوات لعذر، إما لغلبة النوم عليه أو لكونه مثلا معذورا لطول مكثه مثلا في دورة المياه أو لغير ذلك من الأسباب. نعم. التي ندري.
نعم. عبد القادر من أثيوبيا فضلتك يقول فاتته صلاة العصر ولم يصلها إلا عند غروب الشمس، فذهب إلى الصلاة فوجد الناس يصلون المغرب، فهل يدخل صلاة المغرب بنية العصر أم ماذا يصنع؟
نعم أخي الكريم، نقول نعم، إذا أتيت وقد فاتتك صلاة العصر ولم تتنبه إلا بعد أن دخل وقت صلاة المغرب وأتيت المسجد والناس يصلون المغرب، فادخل معهم هم يصلون المغرب وأنت بنية صلاة العصر، صلوا ثلاثا قم وأتي بالرابعة، فتكون هذه الصلاة هي صلاة العصر بالنسبة لك وصلاة المغرب بالنسبة لهم، ثم تقوم بعد ذلك وتصلي المغرب.
شيخنا في السؤال السابق يعني ورد إلى ذهن سؤال وذكرت به الآن، المساجد التي تكون تحت البيوت هناك من يمنع الصلاة فيها لأن فيها في أعلى المسجد رجل متزوج لامرأة ويحدث ما بينهما من معاشرة وما إلى ذلك، والمسجد في أسفلها، فهل يجوز؟
نعم يجوز. نعم. لا بأس بذلك.
نعم. طب يعني الذي يبني
الأعلى لا علاقة له بالأسفل.
طيب. الذي يأخذ قطعة أرض ويحاول أن يأخذ لها ترخيصا لأنها مسجد ثم يبني فوقها ثلاث أو أربع شقق أو أدوار،
يعني هو
من باب ويأخذ بيعطوا تخفيض للطوب والزلط والرمل والكلام ده والحديد بسبب أنه أخذ ترخيص لمسجد، هذا كان سابقا.
لا هذه مسألة ثانية. لا. لكن إذا كان السؤال عن جواز جعل المسجد وقفا في دور من الأدوار، إنسان عنده قطعة أرض وأراد أن يبنيها عمارة ويخصص دورة من الأدوار.
نعم.
كمسجد.
نعم.
هل يصلح هذا؟ نقول نعم يصلح. نعم. أن يكون أو يعد هذا وقفا.
طب إذا كان أوقفه في أول الأمر على أنه مسجد تحايلا ثم بعد ذلك بنى فوقه، هذا هو السؤال.
هذه تعود الحقيقة لمعرفة ما وراء ذلك. نعم. وهو أنه هل
سيستفيد طبعا،
لا هل مثلا النظام في البلد يجيز هذا؟
نعم.
وإذا كان يجيزه هل استفادته من الطوب والأمور التي عليها تخفيض تكون أكثر من قيمة الأرض التي أوقفها وقيمة البناء الذي بنى به؟ إذا كان كذلك فهذا نسأل الله العافية ممن يدخل في قول الله جل وعلا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
طيب كيف توجه رأس الميت إذا إلى الغرب أم إلى الشرق، وهل هناك
هذا
مشكلة؟
سؤال هذا. نعم. سؤال عجيب من الإخوة. نعم. أنا أتعجب كيف يقع بينكم الخلاف في مثل هذه القضية، لأنها محكومة بحكم واضح وبين، فما هو هذا الحكم؟ نقول الميت يجعل على شقه الأيمن، فإذا جعلت الميت على شقه الأيمن ووجهه تلقاء تجاه القبلة وكنتم أنتم في الحبشة والقبلة بالنسبة لكم جهة الشمال الشرقي، فمما لا شك فيه أن رأس الميت سيكون باتجاه الشرق الجنوبي. هذا أمر واضح وبين. أما جعل رأس الميت مما يلي جهة الغرب أو الغرب الشمالي فإن هذا يعني ضجع الميت على شقه الأيسر، وهذا خلاف السنة، فالسنة أن يضجع الميت على شقه الأيمن، والله. نعم. تعالى أعلم.
شيخنا الوثيقة العمرية هل تصح؟
هي ليست الوثيقة، هي اسمها الشروط العمرية.
نعم.
الشروط العمرية التي شرحها ابن القيم رحمه الله تعالى في يعني كتابه الأحكام أحكام أهل الذمة، نعم في أحكام أهل الذمة، مبناها في الأصل على حديث أبي موسى الأشعري وما جاء في معناه من التعاملات التي وجدت في كتب الأموال مثل الأموال لأبي عبيد ومثل الأموال لابن زنجوية ومثل كتاب الخراج لأبي يوسف والخراج ليحيى بن آدم وغيرها من هذه الكتب التي تسمى كتب الأموال والخراج.
نعم.
ففيها روايات عدة مجموعها يدل على طريقة تعامل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع أهل الذمة في ذلك العصر، والأمة تلقت مثل هذه الشروط بالقبول، وهذا بلا شك يدل على قوة الاستدلال بهذه الشروط. أما تحقيقها واحدا تلو الآخر فهذا قد يعني يحتاج إلى جهد جهيد بالنسبة لمن يريد أن يحقق مثل هذه الروايات. أما الوثيقة لعله يقصد وثيقة المدينة التي عند اليهود والتي يستدلون بها على أهل الإسلام، فوثيقة المدينة هذه هي التي تكلم فيها، وهي التي فيها كتابات تطعن في صحتها والله تعالى أعلم. فوثيقة المدينة غير الشروط.
نعم.
العمرية.
جزاكم الله خير شيخنا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كما أشكركم إخواني المشاهدين والمشاهدات على حسن مشاهدتكم ومتابعتكم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.